السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوا كن. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، أن هيأ لنا الأسباب للجلوس على مائدة فيها أعظم الطعام، قوت القلوب كتاب الله، فيه نبأ من كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. هو حبل الله المتين، هو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم. هو الكتاب الذي من قام يقرأه كأنما خاطب الرحمن بالكلم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به، فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يهدي للتي هي أقوم من أمور البر والخير، والتقوى سهل واضح وبرهان منير، قائد للخير وهدى وبصائر نور للأبرار، أعظم ما اجتمع عليه المجتمعون وتكلم فيه المتكلمون، لأنه يعلمنا عن الله المحبوب المألوه المتفرد بالجلال والكمال والجمال. وما دمنا مواظبين على قراءة القرآن وتعلم ألفاظه ومعانيه، لابد أن تأتي آية وتأتي كبلسم لحزنك، أو تجبر خاطرك فيما كسرك أو أزعجك، نثبت به وتد الإيمان في قلوبنا، نزيح به سحب الغفلة من فوقنا. آيات لو أنزلت على جبل لجعلته قاعا صفصفا، فما ظن بقلوب رقيقة. كل شيء يؤثر فيها فصلاحنا وفلاحنا بالتمسك بالقرآن. القرآن يعلمنا كيف نكون أصحاب بصيرة، نرى الحياة كما هي، دنياها دنيا وآخرتها خير وأبقى، تصلح فينا كل شيء معوج، تصلح أقوالنا، تصلح جوارحنا، وابتداء وأولا وقبل كل شيء تصلح قلوبنا. فلا نضخم الأشياء الصغيرة ولا نصغر ما هو كبير عند الله، بل نرى كل شيء على حقيقته كما يحب الله ويرضى. اللهم اجعلنا مما يتلوه حق تلاوته. اليوم بين أيدينا سورة عظيمة، وهذا فضل محض من رب كريم. نسأل الله أن يوزعنا أن نشكر هذه النعمة العظيمة في دراسة كتاب الله. تفسير سورة الحج، وهذا هو اللقاء الأول في تفسير سورة الحج. بين يدي السورة، من أسماء هذه السورة سورة الحج. لماذا سميت سورة الحج بهذا الاسم؟ لاشتمالها على مناسك الحج، وتعظيم الشعائر، وتأذين إبراهيم عليه السلام للناس بالحج، وقد نزلت قبل أن يفرض الحج على المسلمين بالاتفاق، كما قال ابن عاشور وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في سورة الحج سجدتان. وعن عبد الله بن ثعلب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالجابية فقرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين. فهذه فضيلة عظيمة من فضائل السور وخصائصها، نتكلم عن فضيلة سورة الحج أن بها سجدتين، فضلت هذه السورة على سائر السور بسجدتين. هل هي مكية أم مدنية؟ اختلف العلماء في هذه السورة على أقوال، منهم من قال أنها مدنية ومنهم من قال أنها مكية، والله أعلم. والصحيح أنها مختلطة، وهذا هو القول الثالث، لأنها اشتملت على آيات مدنية وأخرى مكية، إذن هي مختلطة، لأن هناك من قال أنها مدنية وهناك من قال أنها مكية وهناك من قال أنها مختلطة، وهو والله أعلم الأرجح، لأنها اشتملت على آيات مدنية وأخرى مكية. يبلغ عدد آياتها 78 آية. ما مقاصد هذه السورة العظيمة؟ مقاصد هذه السورة سورة الحج، من أهم مقاصد سورة الحج بيان التوحيد، بيان التوحيد وإقامة الأدلة عليه وإثبات البعث. إذن من أهم مقاصد سورة الحج بيان التوحيد وإقامة الأدلة عليه وإثبات البعث. موضوعات هذه السورة، ما هي الموضوعات التي سنقوم بدراستها؟ من أهم الموضوعات التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة، افتتحت السورة بالأمر بتقوى الله والحديث عن أهوال القيامة وأحوال الناس فيه. افتتحت السورة بالأمر بتقوى الله، وهذا أول موضوع سندرسه، والحديث عن أهوال القيامة وأحوال الناس فيه، بيان الأدلة على أن البعث حق. ثالث الموضوعات ذكر جدال المشركين وعبادة المنافقين. الرابع من الموضوعات بيان حكم الله بين العباد والفصل بينهم، وأن كل شيء في الكون يسجد لله، وأن كثيرا من الناس حق عليه العذاب. عقد في الخامس عقد مقارنة بين خصمين اختصموا في ربهم من المؤمنين والكافرين، مع بيان عاقبة كل منهما. السادس الحديث عن فريضة الحج وما جعل الله فيه من المنافع وصد المشركين عن المسجد الحرام. النقطة السابعة، وهذا الموضوع السابع، التحذير من الشرك. الموضوع الثامن الإذن للمسلمين بالقتال وضمان النصر والتمكين في الأرض لهم. في التاسعة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من تكذيب. في العاشرة عرض نماذج من تكذيب المكذبين من قبل، ومن مصارع المكذبين، ومشاهد القرى المدمرة على الظالمين. في الحادي عشر عرض طرف من كيد الشيطان للرسل والنبيين في دعوتهم، وتثبيت الله سبحانه وتعالى لدعوته وإحكامه لآياته. في الثاني عشر التذكير بألوان من نعم الله تعالى على الخلق، وأن الله اصطفى خلقا من الملائكة جعلهم رسلا إلى الناس. في الثالث عشر توجيه بعض الإرشادات إلى المؤمنين بعبادته سبحانه وفعل الخيرات والجهاد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله. هذه الموضوعات التي بإذن الله تعالى نمر عليها ونشرحها ونتأملها ونتدبر فيها، ونعلم ما المطلوب منا حتى نطيع الله سبحانه وتعالى ونحقق العمل بما علمنا. تناسب سورة الحج مع السورة التي قبلها والتي تم إنهاءها قريبا، سورة الأنبياء. تناسب سورة الحج وعلاقتها بسورة الأنبياء، لو فتحنا المصاحف ونظرنا في الخاتمة لسورة الأنبياء بماذا ختمت؟ يقول لنا البقاعي، ماذا قال لنا؟ يقول لنا البقاعي لما ختمت التي قبلها بالترهيب من الفزع الأكبر. وطي ماذا؟ وطي السماء وإتيان ما يوعدون والدينون بما يستحقون. وكان أعظم ذلك يوم الدين، افتتحت هذه بالأمر بالتقوى المنجية من هول ذلك اليوم. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي هؤلاء المخاطبين الذين تقدم ذكرهم في السورة السابقة عندما خاطبهم الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فاقترب حسابكم أيها الناس اتقوا ربكم، احذروا عقاب المحسن إليكم بأنواع الإحسان، بأن تجعلوا بينكم وبينه وبين عقابه وغضبه في الدنيا والآخرة وقاية بفعل الطاعات وترك المعاصي. إذن تناسب خواتيم سورة الأنبياء مع فواتح سورة الحج. خواتيم سورة الأنبياء فيها كلام عن الساعة وما يليها من العقاب والثواب، تتكلم لنا عن الساعة وما يليها من الجزاء للمحسنين وجزاء المسيئين، في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ماذا قال تعالى؟ واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إذن هذه نهاية من لا يتنبه، من لا يتقي الله، من لا يجعل بينه وبين غضب الله وعقابه وقاية. اقتربت الساعة، اقترب الحساب أيها الناس وأنتم غافلون لاهون لاعبون. النهاية سيكون هناك يوم يكون فيه ثواب وفيه عقاب. اقترب الوعد الحق هنا، طيب اقترب الوعد الحق فماذا نفعل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، اتقوا هذا اليوم وهذه الساعة بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، لأن هناك سيكون ثواب وهناك سيكون عقاب. هناك من يقول يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، وهناك من الذين هم في أحسن حال ينالون الثواب العظيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. خلود، متاع، متعة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت الآن في الدنيا اختر، انظر، اقترب لك الحساب، أنت غافل عن الساعة، تنبه، يا أيها الناس اتقوا ربكم، اقترب الوعد الحق فاتقوا ربكم. إذن آخر سورة الأنبياء تحدثنا عن الساعة وأن الوعد الحق اقترب منا. نخرج من الغفلة ونتنبه، فلنكن على يقظة حذرين ليلا نهارا، عاملين بطاعة الله مبتعدين عن معصية الله. إذا قيل لك اقترب الوعد الحق ماذا نفعل؟ إذا قيل إن زلزلة الساعة شيء عظيم ماذا نفعل؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا هو الحل. إذن في آخر سورة الأنبياء أحداث عن الساعة واقتراب الساعة، وفي الحج يخبرنا الله كيف نتقي هذا اليوم وكيف نتقي العقاب والعذاب، كيف يكون بتقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت إلى آخر الآية. إذن كأننا نتكلم عن ماذا؟ كأننا نتكلم في سورة واحدة. تناسب بداية الحج مع نهايتها، تناسب بداية سورة الحج مطلع السورة مع النهاية. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. طب ماذا في آخرها؟ انظروا في آخر الآيات، سيقال لي أيضا كيف نتقي العقاب والعذاب. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. إذن كيف نتقي غضب الله وعقابه؟ وكيف نتقي هذا اليوم الذي فيه أهوال؟ آمنوا، اركعوا، اسجدوا، اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هذه هي التقوى، بالركوع والسجود، الإسلام والاستسلام والانقياد ظاهرا وباطنا، والمجاهدة، مجاهدة النفس الأمارة بالسوء، مجاهدة لنتغلب على هذه الدنيا الفانية الزائلة، لنتغلب على الشيطان وعلى الهوى، نجاهد حتى نفعل الطاعات، نجاهد على طاعة الله، ونجاهد حتى نبتعد عن معصية الله، ونجاهد حتى نصبر على أقدار الله، حتى ننجو من عذاب الله الشديد. وتأتينا أيضا تكرير الطلب بالانقياد والطاعة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، ما لكم إلا الله. اعتصموا بالله، تمسكوا بالكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى عندما نسأل كيف نتقي الحساب والعذاب والعقاب، كيف يكون لنا وقاية من الساعة، يقال لك في آخر سورة الحج: هذا هو السبيل، بالانقياد والركوع والسجود والإسلام والاستسلام ومجاهدة النفس، حتى نجبرها ونرغمها على طاعة الله سبحانه وتعالى. نبدأ مستعينين بالله، متوكلين على الله، نسأل الله الفتح والعلم النافع في شرح سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. من أسرار بلاغة القرآن أنه تعالى جعل الافتتاح بيا أيها الناس اتقوا ربكم لسورتين في القرآن، أحدهما سورة النساء، وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن، وعلل الأمر بالتقوى فيها بما يدل على معرفة المبدأ، بأنه خلق الخلق من نفس واحدة، وهذا يدل على كمال قدرة الخالق وكمال علمه وحكمته. والثانية يا أيها الناس اتقوا ربكم في سورة الحج، وهي الرابعة أيضا من النصف الثاني من القرآن، وعلل الأمر بالتقوى فيها بما يدل على معرفة المعاد، فجعل صدر هاتين السورتين دليلا على معرفة المبدأ والمعاد، وقدم السورة الدالة على المبدأ على السورة الدالة على المعاد، على المعاد، وهذا سر عظيم، سر عظيم. نخرج من بطون أمهاتنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. نخرج من بطون أمهاتنا حفاة عراة غرلا إلى هذه الأرض، فتكون هذه الفترة اختبار وتمحيص على هذه الأرض، هذه الدار، وأمرنا سبحانه باصطحاب التقوى خلالها. ثم نعود إلى بطن الأرض، ثم نخرج من بطن الأرض يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ليس معنا شيء إلا تقوى الله. فمن اتقى وأفلح، فمن اتقى أفلح وفاز، ومن تمرد فعصى خاب وخسر. إنها يا حبيباتي قصة قصيرة، لها بداية معلومة ونهاية معلومة. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، ثم بعد ذلك يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وبين المبدأ والمعاد، بينما أوجدنا وأخرجنا من العدم، أخرجنا من بطون أمهاتنا حفاة عراة إلى هذه الأرض لتكون هذه الدار دار للاختبار والتمحيص، خلال هذه الفترة ما بين اللفتين، ما بين لفة الميلاد البيضاء إلى لفة الوفاة التي تجعلنا في بطون الأرض، ما بين اللفتين أمرنا باصطحاب التقوى خلالها، لأننا ما خلقنا لنلعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما أتينا هنا لنلعب، بل أتينا لنعبد الله ونعمر هذه الأرض بالتوحيد والتسبيح والتهليل وإعلاء كلمة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الذي أتينا لأجله. ثم سنخرج منها كما أشرقت علينا الشمس، سيأتي يوم وتغيب، وكما خرجنا إلى هذه الأرض سيأتي يوم ونغيب، تغيبنا في بطون الأرض. ثم سنخرج من بطن الأرض يوم القيامة كما جئنا إليها حفاة عراة، ليس معنا شيء إلا تقوى الله، فمن اتقى الله أفلح وفاز، ومن تمرد فعصى خاب وخسر. إذن هي قصة قصيرة لها بداية معلومة ونهاية معلومة، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله يجعلنا للمتقين إماما. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي يرزقكم ويدبر أموركم. كيف نتقيه؟ كيف نتقيه؟ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ما معنى اتقوا الله؟ ما معنى التقوى؟ أن نجعل بيننا وبين عقابه وغضبه في الدنيا والآخرة وقاية. كيف؟ بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر. لماذا؟ لأنه رب العالمين الذي قدر وجودنا، هو القائم بأمورنا، المربي لجميع الخلائق بصنوف النعم الظاهرة والباطنة، المربي لجميع خلقه بالرزق والتدبير والحفظ والعناية. وهذه تربية عامة، الرزق والتدبير والحفظ والعناية التربية عامة. أما التربية الخاصة للأولياء والأصفياء، جعلنا الله منهم، المربي لأوليائه بإصلاح قلوبهم وتصفية أرواحهم وتهذيب أخلاقهم. إذن هنا المربي لأوليائه بإصلاح قلوبهم وتصفية أرواحهم وتهذيب أخلاقهم، هذه هي التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا، يصلح قلوبنا، يعيننا على أنفسنا، أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. في التعبير عن الذات العلية، في التعبير عن الذات العلية بصفة الرب مضافا إلى ضمير المخاطبين، إيماء إلى استحقاقه أن يتقى لعظمته بالخالقية. فمن أوجدنا؟ من الذي أوجد الخلق؟ من الذي أعدهم؟ من الذي أمدهم؟ من الذي أسعدهم؟ من الذي أعطاهم؟ إذن هو سبحانه لا غيره يستحق أن يتقى ويعبد ويخضع له، لأنه بصفة تدبير الربوبية لا يأمر ولا ينهى إلا لمراعاة مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا يأمرنا سبحانه إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهانا إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فحفظ للعبد كرامته أن يكون عبدا لغيره. فتخيلوا أن نكون متخذين من دون الله أندادا، هذا يأمر وهذا ينهى، هذا يحب هذا لا يحب ما يحب هذا، ماذا سيحصل بنا؟ ما هذا الذل الذي سيلحق بنا لو كان الأمر والنهي من غير الله سبحانه وتعالى؟ ثم سبحانه لا يأمر إلا بما هو خير، إلا بما يصلح قلوبنا وجوارحنا وألسنتنا ويصلح لنا حياتنا حتى نصلح لمجاورته في الآخرة عندما ينقينا ويهذبنا ويعلمنا. ويرتقي بنا في أعلى درجات الكمالات، فما أمرنا إلا بما هو يصلحنا، ولم ينهانا إلا عما يفسدنا ويفسد حياتنا وآخرتنا. أمر سبحانه بالتوحيد ونهى عن الشرك، أمر بالزواج ونهى عن الزنا، حفظا للعبد، حفظا لنسبه وإنسانيته وإحساسه من الجور والمهانة والقهر. من يتخيل أن هذا الذي يحبه وهذا الذي يخصه ويجعله في بيته يأتي بفلان أو فلانة أو كذا أو كذا؟ أليس فيه قهر؟ أليس فيه جور؟ أليس فيه ظلم سواء كان من جهة الرجل أو المرأة؟ الله سبحانه وتعالى حتى المشاعر حماها وجعل حولها سياج بالأوامر والنواهي، فحفظ لكل من البشر كرامته. أمر بالعمل ونهى عن السرقة حفظا لأموال الناس. أحل جميع الطيبات ونهى عن الخبائث المذهبة للعقول. إذن لماذا نطيع؟ لماذا نقول سمعنا وأطعنا؟ لأنني على يقين أنه لن يصلحني إلا الانقياد والاستسلام والطاعة وفعل الأمر وترك النهي، وفي قلبي يقين حتى لو ما أحب هذا، حتى هذا لو يخالف رغباتي، لن يحميني من نفسي وشر نفسي وشر الناس إلا طاعة الله والبعد عن معصيته. لذلك سأطيع ربي الذي رباني وأعطاني وأنعم علي بالنعم الظاهرة والباطنة، الذي أصلح لي قلبي وهيأ لي السبل للوصول إلى الطريق المستقيم وصرف عني مكر الشيطان وكيده. إذن يا أيها الناس، نداء عام لكل الناس، اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، ربكم الذي خلقكم وأعطاكم، القائم بشؤون الخلائق، المربي لجميع خلقه بالرزق والتدبير والحفظ والعناية والرعاية، المربي للأولياء والأصفياء بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وتهذيب أخلاقهم. ما الذي سيعيني على أني فعلا أفعل الأمر وأترك النهي؟ هل هناك شيء حتى لو أنني أصابني ضعف أو غلبت علي شقوة أو شهوة؟ هل هناك شيء يردعني؟ نعم، هناك شيء سيردعني ويعيني على نفسي وعلى الدنيا والشيطان والهوى. ما هو؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اتقوا الله، تذكروا أن أمامكم أهوال عظيمة. اتقوا الله لأن أمامكم أهوالا عظيمة يحصل منها رعب هائل وفزع كبير يوم القيامة، ولا نجاة من ذلك إلا بتقواه سبحانه. إذن الإتيان هنا بلفظ شيء للتهويل بتوغله في التنكير نكرة، للإيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كونه والعبارة ضيقة لا تحيط بها إلا على وجه الإبهام. ما هذا اليوم؟ مهما وصف لك هذا اليوم فالأمر أشد وأعظم مما تتخيلي. فكلما طمعت في حدود الله أو تجرأت على حدود الله أو زينت لي نفسي أو الدنيا أو الشيطان أو شياطين الإنس أو الجن بالتعدي على حدود الله وفعل المعاصي أو ترك الواجبات، أتذكر هذا اليوم أمامنا أهوال عظيمة. هذا يوم يحصل فيه رعب هائل، فزع كبير يوم القيامة، يوم يحتاج عدة وتجهيز واستعداد. قال الشنقيطي عن هذه الزلزلة معناها شدة الخوف والهول والفزع. إن زلزلة الساعة معناها هذه الزلزلة شدة الخوف والهول والفزع، لأن ذلك يسمى زلزالا، بدليل قوله تعالى فيما وقع بالمسلمين يوم الأحزاب من الخوف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال فزع وخوف، لا زلزال حركة الأرض، هذا وصف للقلوب وما وقع فيها. زلزلوا زلزالا ماذا؟ شديدا، من شدة الخوف والهول والفزع الذي وقع في القلوب. اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة أمامنا في سورة الحج، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اختلف العلماء في وقت هذه الزلزلة المذكورة هنا، هل هي بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم إلى عرصات القيامة، أم هي عبارة عن زلزلة الأرض قبل يوم القيامة، قبل قيام الناس من القبور؟ قالت جماعة من أهل العلم: هذه الزلزلة كائنة في آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة. وقالت أخرى بأن الزلزلة المذكورة كائنة يوم القيامة بعد البعث من القبور. إذن هذا اللي مذكور أمامنا في سورة الحج، متى سيقع هذه الأهوال؟ متى ستكون؟ اختلف العلماء، منهم من قال بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشرهم، أي في أرض المحشر، ومنهم من قال أن هذه تكون قبل قيام الناس من القبور، أي في آخر عمر الدنيا هؤلاء الذي تقوم عليهم الساعة. وعن أبي العالية قال: أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ست آيات قبل يوم القيامة، ست آيات قبل يوم القيامة، يعني آخر الزمان، آخر الزمان، آخر عمر الدنيا وأول أحوال الساعة، ست آيات قبل يوم القيامة. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه: بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واحترقت، وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش، وماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت اختلطت، وإذا العشار عطلت أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت. وقالت الجن للإنس: نحن نأتيكم بالخبر. قال: فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج، فبينهما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. وهذا الذي ثبت عن أبي بن كعب رضي الله عنه وإسناده صحيح حسن. إذن هناك ست آيات تكون قبل يوم القيامة. نحن لا نجزم هل هذه الزلزلة ستكون آخر الزمان وعلى شرار الخلق التي تقوم عليهم الساعة، آخر عمر الدنيا قبل قيام الناس من القبور، أم ستكون بعد قيام الناس من القبور إلى أرض القيامة؟ الله أعلم. على قول أبي بن كعب، هذه العلامات اللي ذكرناها، وفقط لو الآن نرسم هذه الصورة أمامنا ونتخيل ما فيها من أهوال، لو وقع عندنا شيء في مكاننا وكان الصوت عالي جدا، ألا يقع في قلوبنا خوف من حدوث مكروه لأي واحد ممن حولنا، حتى لو كان غريبا، حتى لو كان بعيدا؟ بلى والله نخاف. فما بال الإنسان لو يتخيل ذهاب ضوء الشمس، ما عادت الشمس شمس، انطفأت وتناثرت النجوم وتتساقط على الناس، ووقعت الجبال على وجه الأرض وتحركت واضطربت واحترقت، وانكشف عالم الجان لعالم الإنس، والإنس أصبح يرى الجن ما عاد عالما مخفيا، وفزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن يتكلمون من الهول ما عاد يخشاه يكلمه، واختلطت الدواب والطير والوحوش وماجوا وهاجوا، وإذا الوحوش حشرت اختلطت، وإذا العشار عطلت أهملها أهلها، لا ينظروا إلى الملايين ولا إلى السيارات وإلى العقارات ولا إلى أرصدة البنوك ولا شيء، بل سيأتيك الآن لتعلمي أنك تتخلي عن أحب وأقرب ما يكون لك حتى لو كان رضيعك. فالناس تهمل كل شيء من الدنيا، ما عادت تريد الدنيا، وإذا العشار عطلت هذه نفائس الأموال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت أصبحت نار يتأجج، فإذا هناك الأرض تنصدع صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى إلى السماء السابعة العليا، وهنا تتخيل الصورة كيف تكون، بينما هم على هذا الحال من الهول والخوف تأتي ريح تقبض أرواحهم فيموتوا. والآن السؤال، هل أبقى أفكر هل هذه الزلزلة آخر العمر؟ يعني في آخر وقت الدنيا، أم تكون بعد قيام القبور، قيام الناس من قبورهم إلى أرض المحشر؟ والله ليس هذا الذي يؤرقك، والله ليس هذا الذي يؤرق أي عاقل صاحب عقل يعقل، يعلم ماذا ينفعه فيأخذ به، ويعلم ما يضره فيبتعد عنه. ما الذي يهمنا هنا سواء كانت هذه الزلزلة آخر عمر الدنيا أو بعد قيام الناس من قبورهم؟ ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ ما التوجيه؟ فالمطلوب من العبد أن يحقق تقوى الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، سواء كان هذا الخبر أن زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، سواء كانت في آخر عمر الدنيا أو بعد قيام الناس من قبورهم، المطلوب من العبد أن يحقق تقوى الله، يتقي غضب الله وعقابه بفعل الأوامر وترك النواهي، ليقيه الله هذه الأهوال والمخاوف ويؤمنه يوم يخاف الناس. الخوف من الله تعالى واجب على كل أحد، الخوف من الله تعالى واجب على كل أحد، والجرأة التي نراها في معصية الله وفي التعدي على حدود الله وإعلان المعاصي والدعوة إلى المعاصي، والله ما هذه إلا علامة سوء، سوء لأصحابها ومن يسمح بها ومن يدعو لها ومن يزينها، هذا والله من الخذلان عندما خلى الله بينهم وبين الشيطان. لا يبلغ أحد مأمنه من الله إلا بالخوف، لا يبلغ أحد مأمنه من الله إلا بالخوف. قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إذا أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ما الخوف الممدوح المحمود؟ هل معناه أني أجلس فقط أبكي وأكتئب وأتخيل الأمور السيئة؟ هذا أصلاً من الشيطان لا من الرحمن، ليس هذا هو الخوف المطلوب المحمود الممدوح. ما الخوف المحمود؟ ما حجزك عن محارم الله، الخوف اللي يعينك على طاعة الله، الخوف الذي يبعدك عن معصية الله سواء أمام الناس أو خلف الناس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. ولا سبيل للخوف المحمود الممدوح الذي يحمل العبد على طاعة الله وترك معصيته إلا بالعلم. كيف أكون دائما على وجل، أخشى الله، لا أتعدى على حدود الله أمام الناس خلف الناس، المهم أني على يقين أن الله يراني، مطلع على أقوالي وأعمالي. هذا لن يكون إلا بالعلم، العلم العلم العلم. سيأتينا دائما تكرار طلب العلم هو حل كثير من المشاكل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. قال ابن القيم: كلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما، لا تقولي لي كم تحفظي من المتون، وكم وصلت إلى الدرجات العلمية، وكم لك حظ في كتاب الله، هذا شيء لك. أسأل الله يرزقنا الإخلاص. لو كانت واحدة في بيتها كما يقال أمية، لا تقرأ ولا تكتب، لكن دائما مستحضرة أن الله يراها، تخاف من الله، تخشى بالأقوال، لا تقول إلا خيرا ولا تفعل إلا خيرا، وواحد له من المتون والدرجات العلمية لكنه يتجرأ ويزين لنفسه فعل ما يرضي بالله، أيهما عند الله أكرم وأيهما عند الله أعلى؟ كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. اللي حققت هذا هي أعلم الناس. نقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به. فأعرف الناس أخشاهم لله، ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخوفه له وحبه له. كلما ازداد معرفة ازداد حياء وخوفا وحبا، وهذا المطلوب من مجالس العلم. ولذلك يجب أن نتمسك فيها ونتعاهدها، وحتى لو أصابنا هناك شيء من التعب أو ضعفت الهمة، نقول: يا نفس، لن تبلغي أعلى الدرجات إلا بالعلم عن الله، فقومي وتعلمي حتى نعلم ماذا نتقي. ما الذي لا يحب الله؟ ما الذي يحب الله؟ فبالجملة من استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزاؤها، وذكر المعصية والتوعد عليها، وعدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، هاج في قلبه من الخوف ما لا يملك ولا يفارق حتى ينجو. من استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة وجزاؤها. لو دائما تتخيل الوقوف بين يدي الله قبل هذا، قبل ذلك، لو نتخيل عندما يجردون من ملابسنا ويضعون على المغسلة ويغسلون ويكفنون ويكشف لنا عالم ثاني. فبصرك اليوم حديد، تبصر ما لم تكن تبصر من قبل. ووقتها سنعلم إذا كان الله راضي. أسأل الله يرضى عنا. وبعد ذلك، بعد صعود الروح، ستسمع من خالقها هل هو راضي؟ روح وريحان ورب غير غضبان أو غير ذلك. ثم تذكري الموقف بين يدي الله يوم القيامة، ستقفي مع الله، ما بينك وبين الله ترجمان. سيذكر لك أعمالك، هل تستطيعي أن تسمعي ماذا فعلت في يوم كذا وكذا وكذا؟ لن تستطيعي. لذلك من الآن سنترك الأعمال التي تسيئنا بين يدي الله، وأقوم بالأعمال التي تبيض وجهي يوم تبيض الوجوه. فمن استقر في قلبه ذكر الدار الآخرة جزاؤها، ذكر المعصية والتوعد عليها، عدم الوثوق بإتيانه بالتوبة النصوح، ما أدراك أنك أتيت بما يوجب لك المغفرة؟ كم من ذنب استهن فيه وهو عند الله عظيم. لا أثق إني أتيت بالتوبة النصوح، فلا أزال أعمل ليلا نهارا حتى أبلغ هذا الذي يصبح في قلبه ركائز العبودية: محبة الله والخوف من الله والرجاء. فلا يملك، لا يملك أن يتحكم في هذه المشاعر من المحبة والخوف والرجاء حتى ينجو، حتى يأتي يوم القيامة ويعلم أنه نجا. متى الراحة يا إمام؟ عندما نضع أول قدم في الجنة. إذن يا ناس تنبهوا، نداء عظيم من رب عظيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. يوم ترون زلزلة الساعة أيها الناس، سواء كانت في آخر الزمان أو بعد ما يقوم الناس من قبورهم إلى أرض المحشر، أيا كان، يوم ترون زلزلة الساعة أيها الناس، تشتغل كل مرضعة حينها عمن ترضعه، وتغفل عنه حائرة مدهوشة قد اشتد بها الكرب من هول ما تراه. هل يمكن الآن الرضيع اللي بين يديك تفرطي فيه، أو تتركيه في مجرى هوى، أو تتركيه عند شيء يريبه أو يخيفه، بل والله تلبميه وتشميه وتحضنيه، وتودي لو أنك تدخليه في داخل صدرك وتحميه من أي شيء يمسه؟ هذا هو الشعور الطبيعي عند كل من في قلبها رحمة ورأفة، حتى لو لم يكن هذا ابنها، فما بالك لو كان هذا ولدها، قطعة منها. تخيلوا أن هذه المشاعر تتعطل وما تعود موجودة إلى هذه الدرجة. إلى هذه الدرجة، ما السبب؟ اشتداد الكرب، الأهوال. ستشتغل عن هذا الرضيع، تلقيه، تتركه، ولا تبالي فيه ولا تنظر إليه. ما الذي حملها على ذلك؟ مدهوشة مما تراه. يوم ترونها، يقول الشيخ السعدي، يقول الشيخ السعدي: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مع أنها مجبولة على شدة محبتها لولدها، خصوصا في هذه الحال التي ترى أهوال وأمور تفزع. الأصل أن تلم، لا، لن تفعل ذلك، ستترك. هذه اللحظات فيها كرب، التي ممكن تقول، التي لا يمكن الآن الطفل أن يعيش إلا بها، لن تنظر إليه وستتخلى عنه. يوم ترونها هذه العلامات والأهوال، راجعوا كلام أبي بن كعب لو كان المنظر أمامنا الآن. نعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله أن نكون من شرار الخلق. نسأل الله يتوفانا غير مفتونين قبل أن تكون هذه العلامات الفظيعة المخيفة: تساقط النجوم من السماء على الأرض، انطفاء ضوء الشمس، تتأجج البحار بالنيران والعياذ بالله، نعوذ بالله من غضب الله. هذه الأهوال، الناس مدهوشين، حائرين، اشتد الكرب، ما هذا الذي يحصل؟ وتضع كل ذات حمل حملها، وتسقط كل امرأة حامل جنينها الذي في بطنها قبل تمامه لشدة الكرب والفزع والهول. التي ترضع تلقي بطفلها، ما تريد الطفل الآن، نفسي 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 نفسي. والحامل من شدة الكرب والفزع والهول، وتضع كل ذات حمل حملها قبل تمامه وكماله لشدة الكرب والخوف والفزع، تسقط الإمرأة جنينها. طب ستأتي الآن واحدة وتقول لي: طب هذا لو كان في آخر الزمان، واضح كيف الآن أنها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، واضح الحامل تسقط، والتي ترضع تتخلى عن رضيعها. طب لو كان هذا على قول الناس أن الزلزلة عند الساعة بعد قيام الناس من القبور، لأن هناك سؤال بهذا سيأتي الآن في القلوب، سنعود لكلام السمعاني ونجيب على هذا السؤال. فإن قال قائل: كيف تضع المرأة حملها يوم القيامة؟ الجواب قلنا: إما على قولنا إن الزلزلة قبل قيام الساعة، قبل قيام الساعة في آخر الزمان، فمعنى وضع الحمل على ظاهره واضح، كانت حامل، أتت الأهوال ووضعت حملها، أسقطته. وإذا قلنا إن الزلزال عند قيام الساعة بعد بعث الناس من القبور، الجواب سيكون من وجهين، من وجهين. أحدها الوجهين أن المراد من الآية النساء اللواتي متن وهن حبالة، كانت حامل وماتت وهي حامل، الله يعيدها كما ماتت، فإن كان في بطنها جنين سيكون في بطنها جنين. النساء اللواتي متن وهن حبالة تأتي هي ويكون في بطنها جنين كما ماتت. والوجه الثاني وقال السمعاني وهو الأصح، هذا إذا قلنا أن الزلزلة عند قيام الساعة بعد بعث الناس من القبور. الأصح عند السمعاني وعند كثير من أهل العلم أن هذا الوجه، على هذا الوجه تعظيم الأمر، ذكر شدة الهول، لا على حقيقة وضع الحمل، لا على حقيقة وضع الحمل. العرب تقول أصابنا أمر يشيب فيه الوليد. هي ماذا تريد؟ ليس بالضرورة أن يشيب الوليد، يعني أن يظهر في رأسه شيبا، لا تريد هذا العرب، بل تريد أن تقول لك من هول الأمر والشدة اللي أصابتها، هذا أمر أصابنا من شدته يشيب فيه الوليد. وعلى هذا، على هذا يكون الأمر ليس على الحقيقة بل مجازا. وقال تعالى يوم يجعل الولدان شيبا، وهناك من العلماء من قال فعلا يشيب، وهناك من قال لا، هذا يراد به بيان الأهوال وشدتها والفزع والخوف من شدة الفزع. وعلى الوجهين، وعلى الوجهين والله الأمر يعني يخيف، يخيف، يحتاج كم عمل كبير وانقياد وإخلاص حتى نتخلص من هذه الأهوال. إذا قال تعالى وتضع كل ذات حمل حملها، تسقط كل امرأة حامل جنينها الذي في بطنها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، وترى الناس تحسبهم ماذا؟ سكارى، قد دهشت عقولهم وغابت أذهانهم من شدة الفزع والكرب والهول، وليسوا بسكارى حقيقة من شرب الخمر، بل هذا الذي نراه من اندهاش العقول والذهول، كأنه في حال سكر وهو ليس بذلك وليس على الحقيقة. أي تحسبهم أيها الرائي لهم أنهم سكارى وما هم بسكارى، لكن ما الأمر؟ ولكن عذاب الله شديد، ولكن الذي أوجب لهم هذه الحالة خوفهم من شدة عذاب الله الذي رأوه، فأذهب هوله عقولهم وأفزع قلوبهم وملأها فزعا ورعبا، فيظهر للرائي كأنه في حالة سكر وهو ليس بسكران. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال الشيخ السعدي في قوله تعالى يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يخاطب الله الناس كافة بأن يتقوا ربهم الذي رباهم بالنعم الظاهرة والباطنة، فحقيق بهم أن يتقوه. كيف نتقي؟ بترك الشرك الصغير الأصغر والأكبر والفسوق والعصيان، ويمتثلوا أوامره ما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التقوى ويحذرهم من تركها، وهو الإخبار بأهوال يوم القيامة. فقال سبحانه إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فحقيق بالعاقل الذي يعرف أن هذا أمامه أن يعد له عدته، وأن لا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره وخوفه دثاره ومحبة الله وذكره روح أعماله. حقيق بالعاقل الذي يعرف أن هذا أمامه، أمامنا ساعة، أمامنا قبور، أمامنا سؤال وحساب، أمامنا أرض محشر، دنو شمس، وضع الميزان، كل هذه الأهوال لما نسمع بها، حقيق بالعاقل الذي يعرف أن هذا أمامه أن يعد له عدته، وألا يلهيه الأمل، ألا يلهيه الأمل فيترك العمل، وأن تكون تقوى الله شعاره وخوفه دثاره ومحبة الله وذكره روح أعماله. قال الشنقيطي: فعظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان. يقول الشنقيطي: عظم الهول يوم القيامة موجب واضح للاستعداد لذلك الهول بالعمل الصالح في دار الدنيا قبل تعذر الإمكان. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. اليوم يقبل منا مثقال ذرة، وغدا لن يقبل منا ملء الأرض ذهبا. دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المقابر يحدثهم فقال: أما المنازل فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ ثم قال: والذي نفسي بيده لو أذن لهم في الكلام لأخبروا أن خير الزاد التقوى. دخل علي بن أبي طالب يعظ نفسه ومن حوله ويقول لهؤلاء الذين حبسوا في القبور: أما المنازل فقد سكنت، وأما الأموال فقد قسمت، وأما الأزواج فقد نكحت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ والذي يقول لهم ويقول لمن حوله: والذي نفسي بيده لو أذن لهم في الكلام لأخبروا أن خير الزاد التقوى. قال تعالى يصف لنا حال ناس تساهلوا وتمادوا وتجرؤوا ثم أتى هناك الحساب، ويصف لنا الصراخ والحال والعويل الذي يدمي القلوب في سورة فاطر في الآية 37: وهم يصطرخون فيها ربنا ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ماذا يصطرخون؟ يعذبون وهم يصطرخون فيها وكأننا نسمع الصوت وتتقطع قلوبنا من هذا الصوت. ماذا طلبوا؟ ماذا يريدوا؟ هل منهم من طلب المال أو الزواج أو البنيان أو العقار أو المناصب؟ لم يطلبوا شيء من الدنيا. أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. من رد عليهم؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. انتهى، انتهى الآن. قال ابن عاشور: الله سبحانه امتن عليهم بنعمة العمر والإمهال في الدنيا، وكذلك امتن عليهم بإرسال الرسل عليهم السلام ينذرونهم ويرشدونهم، ومع ذلك لم يستفيدوا من هذه النعم ولم يقدروها حق قدرها. كم تقفي مع واحدة: اتقي الله يا أختي، هذا ليس بلباس، هذا ليس بفعل. كم تتكلمي للناس عن العلاقات المحرمة، كم نكلم الناس عن الربا، كم يأتي من واعظ لشاب ضل عن السبيل يعظه يقول: يا ابني هذا طريق غي، اتق الله، ستقف بين يدي الله. ومنهم كأنه لا يسمع، كأنه أعمى لا يبصر. ألم يمهلهم الله في الدنيا؟ أولم نعمركم؟ ألم يكن لكم من الله سبحانه وتعالى نعمة بالعمر والإمهال في الدنيا للعمل؟ ما استفادوا وما اتعظوا وما انتهوا وما انزجروا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعون. ماذا يريد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تمنوا العودة للدنيا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تمنوا العودة إلى الدنيا ولو للحظات معدودة. لماذا؟ ليكونوا صالحين، ليعملوا أي عمل صالح، ليصلحوا ما أفسدوا، ما اتقوا، ما عادوا، ما تابوا. لا تفعلوا توبوا، لا تقبض أرواحكم وأنتم متمسكين متلبسين بالمعاصي. ما استفادوا وما كبحوا جماح الشهوة. طلبوا العودة بعدما فات الأوان ليصلحوا ما أفسدوا ويطيعوا الله عز وجل في كل ما عصوا ليذكروا الله تعالى ولو مرة، يتمنون النطق ولو بتسبيحة واحدة ولو بتهليلة واحدة، فلا يؤذن لهم ولا تحقق أمانيهم. نسأل الله المغفرة والعون على طاعته وحسن الخاتمة. فغاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة، بل والله دقيقة، يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح. أما نحن أهل الدنيا اليوم فمفرطون في أوقاتنا، بل في حياتنا نبحث عما يقتل أوقاتنا. ملل 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 يا أختي، لماذا ملل؟ احفظي آية، قومي بعمل، أي عمل، سواء زيارة مرضى، إطعام طعام، إفشاء سلام، السعي على الأرملة والمسكين، سماع محاضرات، أخذي بأيدي الناس للبر والتقوى. لكن كثير مفرطون، لاهون، لاعبون، يبحث عن شيء يقتل فيه الوقت لتذهب أعمارنا سدى في غير طاعة. والأفظع من ذلك من يقطعها بالمعاصي، ولا ندري ماذا تخبئ لنا قبورنا، لا ندري ماذا تخبئ لنا القبور من نعيم أو مآسي. نسأل الله السلامة والعفو والعافية والمعافاة، فلنتقي ذلك اليوم. وهذا هو النداء العظيم، هذا هو النداء العظيم من رب رحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. فلنتقي ذلك اليوم العظيم والهول الجسيم، لنتقي ذلك الموقف الذي سنقدم فيه للمسألة والمحاسبة. سيوقف كل منا فيه بين يدي الله متخليا عنه فيه أقرب قريب وأصدق صديق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فلنتقي الله بمحاسبة أنفسنا قبل أن نحاسب. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. الكيس كما قال صلى الله عليه وسلم، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. يعيشون عيشة الفجار الفراعنة ويسألون الفردوس الأعلى. نحن لا نضيق ولا نقنط، بل نحن نقول أن الله وعد المحسنين بالثواب والمسيئين بالعقاب. تريد أن تكون في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء؟ اسعى، حاول، فسيرى الله أعمالكم ورسوله والمؤمنون. قوموا للعمل، اجتهدوا، خالفوا أنفسكم، اكبحوا جماح الشهوة، جاهدوا النفس في القيام على طاعة الله وعن معصية الله، امسكوها، اربطوها، حتى لو تضطروا لجلد هذه النفس لا تطيعي نفسك. العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. لنتقي الله، لنتقي الله، لنتقي يوم الحساب باتقاء محارم الله، الوقوف عند حدوده، امتثال أوامره، فإنه والله بعد ذلك الحساب إما فرحة لا حزن بعدها، نعيم أبدي، وإما ترحة لا سرور بعدها، عذاب سرمدي. فبعد الحساب وقراءة الكتاب ينقسم الناس إلى قسمين، فبعد الحساب وقراءة الكتاب ينقسم الناس إلى قسمين، مسرورا يتلألأ وجهه حبورا وبهجة وفرحا، آخذا كتابه بيمينه يرفع لمن حوله، هاء مقرأوا كتابي، هلموا تعالوا انظروا، حسن نتيجة محاسبتي ونقاء صحيفتي وما تقرر في مصير النهائي، هاء مقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وآخر حزين يتحسر من فشله في المحاسبة ويدعو بالويل والثبور، متحسرا ومتوجعا على عظيم مال وكبير سلطان لم ينفعاه، ويتمنى أنه لم يرى صحيفة أعماله وأن لا يراها أحد. يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. فما ينفع ذاك اليوم إلا تقوى الله والعمل بطاعة الله والبعد عن معصية الله. ومع كل هذا البيان ومع كل هذا الإيضاح يأتيك من لا يتعلم ويتكلم، من لا يقرأ كتاب ولا سنة ولا يسمع، ثم أيضا يجادل ويتكلم ويضل الناس، يضل ويضل ويضل الناس. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ما علاقة هذه الآية بما قبلها؟ قال الرازي أن الله تعالى بيّن أنه مع كل هذا التحذير الشديد بذكر زلزلة الساعة وشدائدها، فإن من الناس من يجادل في الله بغير علم. وقال ابن حيان: وأيضا فإنه لما ذكر الله أهوال يوم القيامة ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك اليوم وكذب به. مع كل هذا الوضوح هناك من لا يعمل، بل أنه يجادل ويتكلم، يحلل الحرام ويحرم الحلال، يدعو الناس للمعصية ويزينها ويحليها، بل يقوم بالعمل ليلا نهارا لدعوة الناس للمعصية. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس صنف يجادل في شأن الله وفي دينه بجهل من غير علم صحيح، جدالا ناشئا عن سوء نظر وسوء تفكير لإحقاق الباطل وإبطال الحق، فينكر وحدانية الله وقدرته على إحياء الموتى ويكذب ما جاءت به الرسل. كم من الضالين المضلين الذين خرجوا علينا، واحد يتكلم لك هذا الكيالي ينكر عذاب القبر. كل هذه الآيات والأدلة، نترك الكتاب والسنة ونسمع منك أنت، ويجادل ويجادل. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، هذا الصنف يجادل في شأن الله وفي آيات الله وفي دين الله من غير علم صحيح. قد يكون عنده علم لكن علمه غير صحيح، لأن المصدر غير صحيح، لم يكن مصدر الكتاب والسنة، بل مصدره فلان الضال وفلان الضال وفلان الضال، فيناقش ويحاجج لإحقاق الباطل وإبطال الحق. والجدال، ما معنى الجدال؟ ما معنى الجدال؟ هو قصد إفهام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه، ونسبة إلى القصور والجهل. ألقي على اللي أمامي شبهات ثم أقدح في كلامه مع أنه يمتلك الدليل من الكتاب والسنة، لكن الآن يريد إحقاق الباطل وإبطال الحق. ماذا يفعل؟ تشويه، عبارات رنانة قد تكون جميلة، لا تلبس إلا على من تلبس على الجاهلين، لكن العالم لا يهتز. والمراء، ما هو المراء؟ المدموم، الطعن في كلام الغير، إظهار الخلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وتحقير فكرة الحق. قال ابن كثير: هذا حال أهل الضلال والبدع المعرضين عن الحق المتبعين للباطل، يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين، ويتبعون أقوال رؤوس الضلال الدعاء إلى البدع بالأهواء والآراء. وقد يكون المراء والجدال بسبب حب الانتصار، انتصار للنفس، الانتقام من الآخرين، قد يكون حسدا وحقدا عليهم على وجه الغلبة والخصومة والانتصار للنفس والذات، لا حبا للخير ولا إحقاقا للحق. هذا كله مذموم. ويقول الأوزاعي رحمه الله: إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل، إذا أراد الله بقوم شرا ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال معروف الكرخي: رحمه الله، إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. يعني تجلس ساعة تجادلك في نقطة هي قد لا تقدم ولا تؤخر، وأشغلت جميع الموجودين في مجلسها، وألقت الشبهة على القلوب، وما استفادت شيء غير أنها تريد الظهور، تحب الظهور أمام الناس، تحب أن تتميز حتى لو كان بالباطل. وهذا فيه إثم عظيم. إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الجدل. وقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن لا يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله عز وجل، وبعد هذا فأكره الجدال والمراء. العلماء ما بلغوا ما بلغوا إلا لأنهم ما يجادلون. حتى لو كنت صاحبة حق، إذا رأيت لي أمامك سيستفيد ويستجيب أكملي كلامك. طب إذا رأيت اللي أمامك يتكلم لإحقاق الباطل، لإحقاق الباطل وإبطال الحق، فري منه فرار الأسد، لن يرفع الكلام معه. ما كلمت عالم إلا غلبته، وما كلمت جاهلا إلا غلبني. صاحب الجهل لن تصلي معه إلى أي نتيجة، لكن صاحب العقل الذي يريد الحق، المتمسك بالكتاب والسنة، الذي يريد إحقاق الحق وإبطال الباطل، أول ما تتكلم معه الذي معه الدليل يخضع ويقول سمعنا وأطعنا. إذن ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ويتبع كل شيطان مريد، أي ويتبع الجاهل في جداله في الله بلا علم كل شيطان عات طاغ من شياطين الإنس والجن. مريد متجرد من الخير، معنى مريد متمرد خارج عن الطاعة، متجرد للفساد، متمرد خارج عن طاعة الله، متجرد للفساد. هذا هو المريد، متجرد من الخير، متمرد على الله. فاللي يتبع هذا الجاهل اللي يتكلم بدون علم وبدون بدليل، يتبع الجاهل في جداله، يتكلم على الله بغير علم، عاتٍ طاغية سواء كان من الإنس أو الجن، متجرد من الخير، متمرد على الله، يقبل وسوسته، ينقاد للعمل بها بلا تفكير ولا تردد، ماذا سيكون نتيجة هذا الذي يتبع كل ناعق؟ كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يضله، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فأول ما بدأت النسوية، النسوية ولا كان أحد يعلم ما معنى نسوية، وبدأ هناك من يستمع للجاهلين الذين يبثون سمومهم في العقول، يبدأون بحجة أن يتعرضون للتعنيف من أسرهم، ثم بدأوا يتكلمون على أن هذا المجتمع ذكوري ودائما مع الذكر، يشوهون 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 مع أنهم كاذبات كاذبات. القرآن جعله الله سبحانه وتعالى دستور للرجال، الرجل يجب أن يكون بارا بوالديه حتى لو كان هذا الوالدين على شرك وكفر، وصاحبهما في الدنيا معروفة حتى لو كان يدعو للشرك والكفر. أكثر من هذا ماذا نريد؟ يقال له إلزم قدم أمك وطيعها حتى لو كانت أصعب الناس وأسوأ الناس، وبالوالدين إحسانا. طيب وإن كان نساء أمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف وعاشروهن بالمعروف وكل بالمعروف، والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ينفق عليك ويكرمك ويعطيك، وحتى لو كان هناك سيكون فراق، يؤمر هذا الرجل أن يمتعها ويسرحها بإحسان. هذا ليس موجود عند الغرب. طب ولو كانت هذه بنت، يقال له ستدخل الجنة بهذه البنت، إن أحسنت لبنتك أو لأختك أنت تدخل الجنة بها، بنتان أو أختان. وكل هذا ثم نأتي الآن لمجرد حالة أو حالتين، ننشر فكر الضلال والفساد، وتخرج البنت وتسافر للخارج وتهجر أهلها وتذوق من الويلات، تتفاجأ في العالم الغربي أن المرأة هناك تغسل الصحون، تجلس تحت السيارات، تعمل أعمال لا نقوم نحن بها، ثم يتعرضون إلى الاغتصاب. يقولوا أن في المجتمع الإسلامي أن حرام البنت تتزوج صغيرة لكن حلال الزنا. يعني الآن أنتم تقولوا عن أنه في الإسلام يجعل العمر الصغير للزواج، واعترضتم. طيب وحلال الزنا؟ أنتم البنت عندكم إذا بلغت تخرجوها خارج المنزل وتتعرض للاعتداء ولكل أنواع الأذى. فهم أحلوا الزنا وحرموا الزواج، والأمور في تشويه الإعلام الذي يركز على بعض النقاط، ويأتي لك بحالة شاذة تعرضت لضرب، أو حالة واحدة تركوا بيوت المسلمين لتنعم بالأمن والرخاء، يجوع ليطعمها، يبرد ليجعلها في دفء وأمان واطمئنان، يسهر الرجال على راحة النساء سواء كانت أم أو أخت أو بنت. نحن في عالم الكرامة والحفظ، نحن ملكات أميرات، وقرن في بيوتكن، هم يعملون في الخارج ونحن في بيوتنا آمنات مطمئنات. ثم يخرج هذه المرأة بالأفكار ويتبع كل شيطان مريد ويزين لهم. هذه أذكر أنا مثال، والأمثلة كثيرة لكن هذا الذي أتى الآن أمامي. وكل شيطان مريد يدعوهم لإحقاق الباطل، ويأتوا لك بنموذج من تعرضت إلى الإهانة وكذا، ويسلط عليها الكاميرات، ويتركوا العز والرخاء اللي تنعم فيه هذه البنت نفسها. ثم بعد أن تخرج من أسرتها وتتعرض للأذى والاعتداء والإهانة، تبكي تريد أن تعود إلى هذا المكان الآمن المطمئن. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير، بداية الضلال في الدنيا والنهاية في نار جهنم. قضى الله في هذه الآية، قضى الله على الشيطان المتمرد، وقدر، وهذا أمرا قدري، أن من اتخذه وليا فأقبل عليه واتبعه فإن الشيطان يضله في الدنيا عن الحق ويدله إلى طريق النار الموقدة ويدعوه إليها، فيسوقه إلى عذابها بما يزينه له من الباطل. فتبدأ البداية في الدنيا عند تزيين الباطل، فأنه يضله، ثم تأتي النهاية إلى نار جهنم حتى يسوق إلى هناك سوقا إذا أطاعوا. فالكتابة هذه قدرية ولا شرعية؟ هذه كتابة قدرية، أن كل من أطاع الشيطان وأعوان الشيطان من الإنس والجان، بداية الضلال في الدنيا ونهاية نار جهنم في الآخرة. فالشيطان ماذا؟ الشيطان هو العدو اللدود للإنسان، فلا بد للمسلم أن يتذكر هذه العداوة، أن يجعلها نصب عينيه، أن لا ينسى أبداً أن هناك قريناً من الشيطان ملازماً له لا يفارقه، يتربص به منذ يوم ولادته إلى يوم فراقه للحياة. يحاول هذا العدو، هذا القرين، إضلاله وإبعاده عن سبيل الله، وقد توعد وأقسم بعزة الله على إضلال بني آدم. فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ولله الحكمة البالغة في ذلك، عندما سلط الله سبحانه وتعالى الشيطان على الإنسان، سلطه الله على عباده ابتلاء وامتحانا، ليعلم من يطيع الشيطان فيخيب ويخسر، ومن يطيع الرحمن فيصيب ويظفر. حكمة عظيمة، ابتلاء، اختبارا، أن يكون أمامك هنا دعوة للشيطان ودعوة للرحمن. من يطيع الشيطان يخيب ويخسر، ومن يطيع الرحمن يصيب ويظفر. الشيطان يستطيع أن يصل إلى فكر الإنسان وقلبه بطريقة لا ندركها ولا نعرفها. لذلك الذي سمعناه عن قوم لوط وقلب القرى والعذاب الشديد وكيف العذاب الذي حل بقوم لوط، لأن الرجال كانوا يأتون الرجال، عندما نسمع الآن بعدما من لا يعلم العذاب الذي وقع لهؤلاء العصاء العتاء المتمردين على الفطرة، من لا يعلم؟ الكل يعلم. ثم كيف وصل الشيطان إلى قلوبهم وزين لهم فكرة أن الرجل يكون مع الرجل، مع أنها بمنتهى القذارة والانحطاط، والأنثى تحب الأنثى ومنتهى الانحطاط والقذارة. لا ندرك الآن إلا أن هناك مداخل في طبيعة الإنسان الضعيف اللي يدخل له الشيطان ويزين له. وإذا لم يكن عندك كم من العلم، ودائما تكوني قريبة من الله متمسكة بالكتاب والسنة، أول ما تأتي فكرة سيئة تخالف أمر الله اتركيها، ابعديها، لا تفكري فيها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. هذا أمر خطير. هذه الوسوسة التي سماها الله سبحانه وتعالى بالوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس الخناس قال ابن كثير، الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. إذن لا تفتري عن ذكر الله، لا تفتري عن مجالس الذكر، لا تفتري عن العلم عن الله. إذا الشيطان وجد عندك لحظات غفلة يأتي ويدخل من هذا المدخل. كل يوم تفكري كما أبو ذر الغفاري، أمزداد أنا أم منتقص؟ ومن أين يأتيني الشيطان؟ هذا فقه علم. هكذا الشيطان يستغل ضعف الإنسان، فإن للإنسان نقاط ضعف كثيرة، وهي في الحقيقة أمراض تقع في قلبه وهو ما يعالجها وما يداويها بالانكباب على القرآن وتدبر الآيات وحضور مجالس العلم وسماع شروح الأحاديث، ما يعالج نفسه، ما يعالج الأمراض. فيصبح هناك مدخل للشيطان من المداخل التي هي في القلوب أمراض، مثل أي أمراض؟ الغضب، الشهوة، الكبر، العجب، الغرور، الحسد، العجلة، الجهل، الغفلة، الكذب، الظلم، الطغيان، حتى الحزن. بعض الأحيان يأتي للحزين، والحزين هذا قد يقتل، قد يرتكب جرما عظيما، صح؟ أليس هذا ممكن أن يقع أو لا؟ هذا مدخل للشيطان. في الفرح، كم في الأفراح تطلق العيارات النارية مع أنهم في قمة الفرح؟ من أين أتى الشيطان ليحول لهم هذا الفرح إلى غم؟ عند إطلاق العيار الناري، وهذا الذي لا يرضي الله، ثم يقع الحزن بعد الفرح. حب المال، الافتتان بالدنيا والنساء، وحدثي ولا حرج، أصبحت قضية الافتتان بالدنيا والنساء كأنه عمل الرجال، والنساء مفتونين في الدنيا والرجال، ونعوذ بالله من الخذلان. كل هذه منافذ يدخل منها الشيطان ويوسوس. ننظر هنا، الشيطان له هدفين، الشيطان له هدفين، هدفا بعيدا وهدفا قريبا. أما الهدف البعيد فهو إدخال العباد إلى النار معه، إدخال العباد إلى النار، هذا الهدف البعيد الذي يريد أن يحقق الشيطان، وقد توعد وأقسم أن يفعل ذلك. طب ما الهدف القريب؟ ما هو لن يحقق دخولهم للنار إلا إذا حقق الهدف القريب. كيف سيقع في النار؟ إما أن يوقعهم في الشرك والكفر، ما استطاع في البدع، ما استطاع في الذنوب، كبائر، ما استطاع في الصغائر. لابد أن يبحث للإنسان عن مدخل يتحكم فيه. فالشيطان له هدف بعيد، وهو أن يدخل الناس معه النار، لأنه هو سيكون في النار يريد كل الناس معه. طب لن يستطيع تحقيق الهدف البعيد إلا بالهدف القريب. ما هو؟ أن يوقعهم في شيء من الشرك أو الكفر أو البدع أو المعاصي. وهناك مكائد ومصايد يصطاد بها الإنسان كما أن له أساليب عديدة لإضلاله، فالشيطان لا يأتي للإنسان فجأة اترك هذه الأمور الخيرة، لا يأتي للإنسان فجأة يقول اترك الصلاة، اكفر بالله، لو فعل هذا الشيطان لن يطيع الإنسان، لكن يأتيه بأساليب ذكية ومختلفة ويتدرج معه بخطوات متعاقبة متتالية، قد تكون قصيرة جدا أنت لا تشعري بها، ولو تطلب ذلك منه وقتا طويلا وزمنا بعيدا. قال ابن القيم: دافع الخطرة، إذا أتى في خطرت على بالك خاطرة لا ترضي الله ابعديها، اتركيها، لا تفكري فيها. دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة. دافع الفكرة السيئة وادفعها بالعلم، بالعلم عن الله وبالعلم أن هذا لا يحب الله. ما دافعت الفكرة، إذا ما فعلت صارت شهوة، حاربيها، حارب الشهوة بتقوى الله وحب الله وذكر الجنة والنار والثواب والعقاب. ما حاربتيها، تركتيها، صارت عزيمة وهمة. إذا لم تدفعيها صارت فعلا، فإذا ما تداركها وعالجها بالرجوع إلى الله والتوبة والبكاء والإنابة صارت عادة يحبها ويأتلفها، ولا كأنها معصية، صار يصعب عليه أن يتركها وينتقل منها. فهذا هو كلام ابن القيم: دافع الخطرة فلا تتركيها تصير فكرة، صارت فكرة هاجميها، لا تتركيها وإلا صارت شهوة، حاربيها بالعلم وذكر الجنة والنار والثواب والعقاب. ما تركتيها، ما حاربتيها، تصبح عزيمة وإرادة إلى أن يتعايش معها الإنسان، فيصعب عليه ينتقل، يتعايش معها حتى تصبح جزء من حياته. ومن أساليبه الخبيثة أنه يأتي ويظهر النصح للإنسان، فالشيطان يدعو المرء إلى المعصية يزعم أنه ناصح أمين ويريد له الخير ويريد له اللذة والحياة السعيدة، أقسم لأبينا آدم أنه ناصح، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. تعلم قصة برصيص العابد؟ أكبر شاهد على ما نقول. هذه القصة ذكرها ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، هذه قصة يرويها المفسرين عندما يذكروا الآية 16 من سورة الحشر: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. تعلم قصتها؟ تعلم قصة برصيص العابد الذي كان من عباد بني إسرائيل؟ كيف أتى له الشيطان بخطوات قصيرة ما تخيلها؟ أتوا الإخوة الثلاث يريدون الجهاد، فقالوا لبرصيص: ما لنا غير أخت وما نأمن عليها عند بني إسرائيل إلا أنت العابد الذي لن تنهش عرضنا. رفض. ثم أتاه الشيطان يقول له: كيف تمنع عن الجهاد؟ هم لهم أجر الجهاد وأنت لك أجر إيواء هذه الفتاة الجارية. أخذها ووافق، ذهبوا انطلقوا الثلاثة إلى الجهاد، ثم آوى هو هذه الجارية، ثم بدأ يقول له، هو يضع لها الطعام خارج الغرفة، يطرق الباب ويبتعد. قال له الشيطان أن هناك، طبعا هذا تزيين، هي تشعر بالوحشة بالوحدة، تركوها أمانة عندك، اكسر وحشتها لعل أحد يأخذ الطعام، أدخل فقط الطعام إلى الحجرة وسلم عليها. الخطوة التي يتليها، بدل أن يقرع الباب ويذهب، دخل، جلس معها، قدم لها الطعام، إلى أن تعلم ما حدث. ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، تزيين خطوات. ثم واقعها وحملت منه، ثم أنجبت طفلا. قال الشيطان لهذا العابد: إذا ما قتلت الطفل سيتهموك بالزنا في أختهم. أخذ الطفل قتله دفنه. قال له: طيب وإذا أتوا على الجارية ستقول أنت ما فعلت، اقتلها. قتلها ووضعها جنب طفلها في حفرة واحدة. عادوا الإخوة من الجهاد، سألوا عن الأخت، قال أصابها مرض شديد وماتت، وبكوا وحزنوا وانطلقوا. أتاهم الشيطان ثلاثتهم في المنام وسألهم عن الأخت وقالوا أنها ماتت. قال: لا، الأخت مقتولة في مكان كذا خلف البيت ومعها طفلها. قاموا الثلاثة وهم يروا نفس المنام، قالوا: هذه ليست، هذا ليس مناما، هذه حقيقة. فتحوا المكان الذي دلهم الشيطان، فتحوا القبر، وجدوا هذا الطفل الصغير مع هذه الجارية، أخذوه يريد أن يقيموا عليه الحد. انظروا إلى الخطوات، خطوة بعد خطوة، أتى الآن إقامة الحد، وكان عند بني إسرائيل القاتل يقتل، وأتت عند إقامة الحاكم هذه المسطرة الحديدة ستقع على رأس هذا العابد. أتاه الشيطان عند وقت أن قبل أن تسقط الحديدة على رأسه وتقطعه، قال له: أكفر بالله، أنا أنجيك من كل هذه المآسي. كفر، كفر ومات كافرا، وسقطت عليه الحديدة وقطعت رأسه وهو كافر. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. وهكذا الشيطان في أساليبه يتدرج خطوة بعد خطوة، ولا يكل ولا يمل. فالشيطان إذا أراد مسلم يترك الصلاة لا يأتي ويقول له اترك الصلاة ويوسوس له اترك، لن يتركها، لن يقول له اتركها مباشر، يسلك معه أسلوب التدرج خطوة بعد خطوة، يأمر بتأخيرها عن وقتها، ما زال في وقت، أكمل المكالمة، يلهيه، ينسيه، ينشغل بأمور، يقول هذه وظيفة وأمانة وحق المال اللي تأخذه، يشغل عن الصلاة. اترك الآن عندك هذا العمل أهم، يتهاون، بعد أيام شهور يمل يمل إلى أن يترك الصلاة. ومن أساليبه كذلك غير الوسوسة والخطوات تزيين الباطل، التزيين أن يجعل له صورة غير حقيقته، تزيين الباطل. وهذا السبيل الذي كان الشيطان ولا يزال يسلك لإضلال العباد، يظهر الباطل في صورة الحق ويظهر الحق في صورة الباطل، ولا يزال الإنسان حتى يحسن له الشيطان الحرام، يزين له فعله وفعلا يقع به. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، الشيطان يزين الحرام، يزين المعاصي، مثلا المقامر، المرابي، السارق، آخذ الرشوة، يوعد بالربح السريع والكثير ويطمع. الزاني والفاجر يقول له لذة، هذه لذة غير، فيتمادى في العلاقات حتى يقع في الزنا. يعد الظالم بالعزة والنصر، اقتل، افعل، الكرسي، أنت عادل، أنت تريد تحقيق العدل، فيسفك الدماء ويجور على الناس. والشيطان يعده ويعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فلا تطيع الشيطان وتعصي الرحمن، الحلال بين والحرام بين. وبالرغم من أن هذا العدو اللدود له مكائد خطيرة وأساليب كثيرة لإضلال الناس، إلا والله أن كيده ضعيف، وهذا مصداق قوله تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كيد الشيطان ضعيف لمن آمن بالله وأطاع الله واتبع صراطه المستقيم ولازم التوبة والاستغفار بعد كل زلة وخطيئة، وما تمادى وما تجرأ وما تكبر. الشيطان كما في الحديث الصحيح يقول: إن الشيطان قال: وعزتك لا يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. ماذا قال الرب؟ قال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إن الذين اتقوا إذا مسهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لا تطيل البعد، لا تأنسي بمعصية مهما وجدت منها لذة، عاقبتها مر، عاقبتها حريق يحرق القلب ويحرق النفس، وإن لم تكفي الدنيا ستكون الآخرة. إياك أن تفرحي أو تستمتعي بمعصية الله. إن الذين اتقوا إذا مسهم مس طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقد أرشدنا الله إلى ما يعصمنا من مكائد الشيطان ووساوسه. من أهم ما يعصمك التوحيد، خلصي قلبك، اقطع العلائق من الخلائق، لا تتعلقي إلا بالله، لا تتعلقي إلا بالله، طوفي حول مراضي الله. مهما بلغ المحسن إحسانا والمسيء إساءة، أنت إنسانة موحدة، ما أتيت بالدنيا إلا لتعبدي، توحيد، لا شرك أصغر، لا تعلقي تعليقا، لا تعتقدي اعتقادا فاسدا، ما أراد الله كان وما لم يشأ لم يكن. التوكل على الله، لن يأتي بالنفع والضر إلا الله، ولو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك، لن ينفعوك بشيء إلا إذا الله كتبه لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء كتب عليك. إذن إلى أين ألجأ؟ إلى باب الله والانقطاع إليه وإخلاص كل العبادات. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. تعوذي بالله من شره، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عليك بتلاوة كلام الله، قراءة القرآن، سماع القرآن ليلا نهارا، ترديد الآيات المعوذات، آية الكرسي، سماع القرآن، تلاوة القرآن، دراسة التفسير. القرآن له خاصية في طرد الشيطان، لا يقربك، لا يستطيع أن ينال منك طالما أنت قريبة من الله. كلما كان العبد أكثر تلاوة للقرآن والأذكار، أذكار الصباح المساء بعد الصلاة، حصن نفسه من الشيطان. مداومة ذكر الله بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، الاستغفار، الدعاء، والعلم الشرعي. وما أدراك ما العلم الشرعي؟ العلم الشرعي أخطر على الشيطان من أي عبادة. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، لأن العلم هو الذي يعلمنا جميع ما سبق ذكره ويثبتنا على الطريق المستقيم. العلم هو الذي يجعل لنا الثبات، نعلم ما يحب الله وما يغضب الله. بالعلم نكون أقوى، أقوى على الثبات. تزداد المحبة لله بالعلم عن الله عندما نتدارس الآيات ونتعلم الأسماء الحسنى وغير ذلك، كل هذا يثبتنا. فلا غرابة أن يعوق الشيطان العبد عن طلب العلم. كلما أتت تطلب العلم قام عليها أخوها أو أبوها، أو أتاها من يقول لها أنت انشغلت عن أولادك، أنت لك وقت كبير في العلم، طب حق الزوج، طب حق الأهل. طب إذا ذهبت إلى مكان فيه له ولعب ومجالس له، قالوا لها وسعي عن نفسك، لك حق أن تتمتعي، لك حق. هذا كله من الشيطان، هذا من الشيطان وأعوانه من الإنس والجان. العلم الشرعي هو الذي يكون له ثمرة عظيمة على نفسك وعلى من حولك، بركة على نفسك ولا على من حولك. فانتبهي، انتبهي، كلما طلبت العلم أتاك عائق اعلمي أن هذا من الشيطان، لأن طلب العلم يقطع عليه كل طريق فلا يقدر أن يصل لك، يخسأ ويخيب. فهو يريد من البداية أن يبعدك عن الطريق الذي سيحميك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا، أن يهدينا. نعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وأن ترحمنا، وإن أردت بقوم فتنة توفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم وسع مدخلهم، اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، وزوجا خيرا من زوجهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، اللهم أنزل على قبورهم النور والسرور، اللهم افسح لهم في قبورهم مد البصر، اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.